إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا بعنايتك واحرسنا بعينك التي لا تنام، واكفنا برحمتك من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سيرة النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو لقاؤنا الثالث بعد العشرين في هذه السلسلة المباركة، بعد الثلاثين، وهذا هو الدرس الثلاثين. متأكد؟ أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكل ما قلنا وأن ينفعنا بكل ما سمعنا، آمين. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة عن الإسراء والمعراج، والكلام عن الإسراء والمعراج كثير ويطول ويطول، إذ أن فيه أسئلة كثيرة تحتاج إلى جواب، وهناك شبهات يثيرها الكفار كذلك تدخل على جهلة المسلمين في باب الإسراء والمعراج، وهناك دروس وعبر من هذه الرحلة العظيمة، وهناك أشياء عجيبة رآها رسولنا في هذه الليلة، معجزات كثيرة تحتاج أن نجليها ونقف معها، والله أسأل أن يفتح علينا وعليكم ولنا ولكم لما يحبه ويرضاه، آمين. تكلمنا في آخر ما تكلمنا عن عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف حزينا لما رآه من أهلها من صد، ذهب إلى الطائف يحدوه الأمل، يحمل إلى أهل الطائف الخير والبركات والهداية والجنة، لكن دعوته في الطائف صادفت أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وقف سفهاء الطائف في صماطين وأخذوا يلقون عليه الحجارة، يلقونه بالحجارة ويقذفونه بها، وزيد بن حارثة معه يترس عليه ويقي النبي بنفسه حتى شج في رأسه شجاج منكرة رضي الله عنه، وحتى أدموا عقبي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي وادي نخلة قام يصلي قيام الليل، وإذ بربنا يصرف له نفرا من الجن فيسمعون القرآن ويتعجبون من القرآن ويؤمنون بالقرآن، بل وينطلقون دعاه إلى الإسلام. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. آمنوا به. وقصة عداس الذي آمن وقبل قدمي النبي، قلنا الحديث ضعيف ولا يخلو من طعون. دخل رسولنا إلى مكة في جوار رجل كافر، في جوار المطعم ابن عدي. ولذلك بعد غزوة بدر لما أسر من المشركين 70، قال النبي لو كان المطعم على قيد الحياة ثم سألني إياهم لوهبتهم له. النبي علمنا رد الجميل فقال من صنع فيكم أو لكم معروفا فكافئوا، فإن لم تجدوا فقولوا جزاك الله خيرا. قال المطعم ابن عدي صنع في معروف، لو كان على قيد الحياة الآن وطلب 70 أسير لوهبتهم إياه صلى الله عليه وسلم. كل إنسان كان له على رسولنا يد كافأه رسولنا بها وزيادة إلا واحد من البشر، ما استطاع رسولنا أن يكافئه، بل ترك مكافأته لله عز وجل. لومي الصديق رضي الله عنه في آخر حياة النبي صدح رسولنا من على المنبر فقال إن أمن الناس بنفسه وماله علي أبو بكر، أمن إنسان، ما أستطيع أن أكافئه بل أترك مكافأته لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم الآن في مكة بعد أيام أو أسابيع من رجوعه إلى الطائف، وإذ بربنا عز وجل يكافئه بمكافأة ربانية عظيمة لم يسبقه إليها أحد ولن يلحق به بعده إليها أحد، الإسراء والمعراج. إنها المكافأة الربانية على ما لاقاه الحبيب صلى الله عليه وسلم من أتراح وآلام وأحزان بعد حصار ظالم استمر لمدة 3 سنوات في شعب أبي طالب، وبعد ما لاقاه من أذى في الطائف، وبعد فقد الناصر من الرجال العم، وبعد فقد الحبيب الحميم الزوجة الوفية خديجة بنت خويلد رضي الله عنه. إنها المنحة التي تأتي إلى المؤمن بعد المحنة. أي مؤمن صادق في الإيمان لو دقق النظر في حياته وأمعن وأنعم النظر في تفاصيلها سيجد أن الله يبعث إليه بعد كل محنة منحة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. إنها المنحة التي جاءت بعد المحنة. النبي تعرض لمحن عظيمة ذات مرارة الجوع والحرمان أثناء الحصار، وسبوه في الطائف وضربوه، وعاد من الطائف بعد خيبة أمل في أهل الطائف، وسدت مكة كل الطرق في وجهه في سبيل الدعوة إلى الله، ثم يعود وتأتي المنحة الإسراء والمعراج، تكريم من الله لرسوله، مواساة من الله لرسوله، مسح للآلام والأحزان عن قلب النبي بيد رحمة ربنا سبحانه وتعالى. إنه الرحيم اللطيف بعباده، الله لطيف بعباده، إنه اللطيف بعباده سبحانه وتعالى. مكافأة بعد هذه الآلام. طبعا الإسراء والمعراج ما الآن أكاذيب وبالافتراءات، يعني في كتيب بينتشر لا سيما في شهر رجب من كل عام اسمه الإسراء والمعراج لعبد الله بن عباس رضي الله عنه. ابن عباس ابن عم النبي، قالوا وهل كانت هناك حركة تأليف في عهد الصحابة؟ هذا كذب على ابن عباس. وتجد في هذا الكتيب الأصفر أعاجيب تعجب الناس، وتجد بعض الخطباء يغترف من ويتناول من ويبث أكاذيب ويبث افتراءات، ولم يكلف نفسه بتدقيق النظر في كتب العلم المعتبرة حتى ينقل إلى الناس قصة الإسراء والمعراج كما ثبتت في الصحاح. إسراء ثبت بالقرآن، قال ربنا سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آية الإسراء ثبت فيها الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده. فهل المعراج ثبت أيضا بالقرآن؟ ها؟ أي نعم. أين؟ ما بعض الضلال يقولون لك أما الإسراء فسلمنا ثابت بالقرآن، اللي يقولك إحنا القرآنيون، إحنا مع القرآن ومن ليس على السنة، الحديث اللي يمشي مع القرآن أو مع عقولنا ناخده، يخالف ما ينفعناش. ازاي بقى طلع السماء وهو حي واحنا عارفين الغلاف الجوي بعديه مفيش اكسجين، وازاي شق صدره، ها؟ قل له يا جهول يا جهل، الاسراء ثابت بالقرآن والمعراج ثابت بالقرآن. اما الاسراء ففي سورة الاسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وأما المعراج ففي سورة النجم، أولم يقل ربنا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فين سدرة المنتهى دي؟ شجرة عظيمة فوق السماء السابعة، أوراقها كآذان الفيلة، ثمارها كالقلال، غشيها من الجمال ما يعجز عنه الواصف من البشر. إذ يغشى السدرة ما يغشى. ولقد رآه نزلة أخرى، فين؟ فوق السماء السبعة عند سدرة المنتهى. النبي رأى مين عند سدرة المنتهى؟ سيدنا جبريل. نزلة أخرى يعني مرة تانية، ما هو أخرى يعني تانية، لأنه رآه في صدر البعثة قد ملأ الأفق بعدما انقطع الوحي عن النبي قليلا. صلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك من قال لك إن الإسراء ثابت بالقرآن دون المعراج، ألقمه الحجر واقرأ عليه آية النجم. أي نعم، وقفة سريعة مع الآية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سبحان لكل أعجوبة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعني أنزهك يا رب عن كل نقص، أنت على كل شيء قدير، ليس كمثلك شيء، ليس كمثلك شيء. ربنا قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله صاحب القدرة التي لا تحد، أيعجز أن يسري بالنبي ليلا من الكعبة إلى الأقصى ثم يعرج به إلى السماوات العلى ثم يرجع وفراشه دافئ؟ يعجز ربنا عن هذا؟ لا، قادر. أنت عندما تقرأ هذا لا تملك إلا أن تقول ها سبحان الله سبحان الله. شيء عجيب الإسراء والمعراج، شيء عجيب فعلا لا يقدر عليه إلا الملك الذي أمره بين الكاف والنون. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون بكلمة. ولما كانت المعجزة عجيبة عجيبة، بدأ ربنا الحديث عنها بكلمة سبحان. سبحان الذي أسرى بعبده. طبعا الذي عائدة على الله، يعني سبحان الله الذي أسرى. ما هو الإسراء؟ الإسراء هو المشي ليلا. الإسراء يا مشايخ هو المشي ليلا. طب ليه ربنا عاد فقال أسرى بعبده ليلا، مع أن كلمة إسراء وحدها معناها المشي بالليل؟ ليه عاد وقال ليلا؟ لتفهم أن الإسراء لم يستغرق كل الليل، بل استغرق جزءا يسيرا بسيطا جدا من الليل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. بعبده، كلمة عبد تطلق عليه، على الإنسان برمته بروحه وجسده. والله لفظة بعبده في الآية أعظم دليل على أن الإسراء والمعراج كان بالروح وبالجسد وفي اليقظة. لأن لو كان منام لقال أسرى بروح عبده، ولو كانت رؤيا ما كانش أبو جهل أنكر أصلا على النبي بعبده. وسبحان الملك يا أخي، بقى النبي يبقى فوق السماء السابعة، وبعض الصحابة قالوا انه رأى ربنا في المعراج، والبعض قال لا، على ما سنفصل ان شاء الله. ووصل الى مكان سبق فيه حتى سيد الملائكة جبريل. ومع كل المكان العالية دي والمقام الرفيع ده والقدر الجليل ده، ربنا يعبر عن النبي بلفظة عبد، سبحان الذي أسرى بعبده، ما قالش سيد البشر، بسيد ولد آدم، بالرسول، بالنبي، بعبده. هذه نقف معه، لا نغالي في النبي، فقد نهى عن هذا، قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله إيه؟ فرسوله عبد، في هذا المقام العالي عبد، عبد. فنحن لا نغالي في شأن النبي، الله أعطاه من النياشين ما الله به عليم، هو سيد ولد آدم ولا فخر، سيد الأولين والآخرين بلا شك، صاحب الشفاعة العظمى بيقين، صاحب اللواء المحمود، له من الكمالات ما جعله الإنسان الأول على جامعة البشر. أي نعم، لكن لا نكذب عليه فنقول أنه خلق من نور، أو هو أول خلق الله، أو هذه الخرافات التي يخترعها بعض المتصوفة في باب الغلو في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الإسراء والمعراج كان إمتى؟ بعد عودة النبي من الطائف، يعني سنة 10 من البعثة. البعثة من البعث ما كانش لسه هاجر، بعد خروجه من الحصار الظالم والذهاب للطائف والرجوع. أي نعم، سنة 11 من البعث على أقصى تقدير، قبيل الهجرة. طب هو في الوقت ده كانت الكعبة مسجد، يعني مسجد يعبد فيه ربنا ويوحد، وكان المسجد الأقصى مسجد يعبد فيه ربنا ويوحد؟ لا، ده كان من حوالي الكعبة 360 صنم و360 نصب، وربنا حرم بعض الذبائح فقال وما ذبح على النصب حجارة بيتبركوا به الأعتاب المباركة، زي بيذبحوا على أعتاب الأضرحة، ها هذه تعتبر نصب. طيب، لا، المسجد الحرام في هذا الوقت كان مسجد خالص لله عز وجل، ولا المسجد الأقصى كان على هذا النحو، قد فلسطين محتلة وفيها عباد البشر وفعلوا بالمسجد الأقصى الأفاعي. فلما قال من المسجد وإلى المسجد؟ قالوا هذه فيها بشارتين للنبي صلى الله عليه وسلم، كأن الله يقول له لا تبتئس ولا تحزن، فإن قضائي نافذ وأمري غالب، وسوف أفتح عليك وينتشر هذا الدين حتى يصبح الأقصى مسجد لله، ويصبح المسجد الحرام خالص لله. وقد كان سنة 8 هجرية فتحت مكة، وكسر النبي الأصنام بيده، معه عصا يشير مجرد إشارة إلى الصنم فينكفئ ويصبح جذاذا، حطم ينكت فيه، يزغد بعكازه كده يقع، والصحابة معه، وهو مع الصحابة يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وفلسطين فتحت في عهد عمر، وعفيف سيدنا عمر كيف نظف الصخرة وفعل وفعل وصار الأقصى خالص لله عز وجل. أي نعم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. شوف طريق النبي يا أخي، من مسجد وإلى مسجد، من مسجد وإلى مسجد، وهذا ينبغي أن يكون عليه المسلم. لا ننسى أن من السبعة الذين يظلهم ربنا في ظله ورجل، يعني أو امرأة، ورجل قلبه معلق بالمساجد. يا سلام، معلق بالمساجد. أصفار الناس النهاردة بيغلب عليها سفر الطاعة. كل سفر للنبي كان في طاعة الله، كل سفر. السفر أنواع، منه الواجب كالسفر للحج على القادر المستطيع، والسفر لصلة الرحم واجب، ومن السفر ما هو مباح كالسفر للتنزه في مكان لا يقدح فيه في دين الله، في مكان منضبط بضوابط الشرع. ومن السفر ما هو مندوب سنة كالسفر لأداء العمرة، العمرة مش واجبة. أصفار الناس النهاردة معظمها بربك في الطاعة أم في المعصية؟ احنا في فصل الصيف يا عم الحاج، فصل الصيف فصل السفر في الغالب للمعاصي، مش كده ولا ايه؟ في راجل كبير كده قد عمود الجامع، واخد مراته معاه وعياله وبناته، ورايح يعمل ايه؟ يصيف، يتجرد من ثيابه وامام الناس، وهذا الذي نسمع به مأساة. هب أنه مات في الطريق، ماذا سيقول لله؟ هب أنه مات في البحر، ماذا سيقول لله؟ أنا عايز بس يفكر لحيظة في أن الله معه يسمع ويرى حتى يستحي. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فاللهم لا تحرمنا من خلق الحياء، اللهم آمين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. سبحان الله، أرض الشام أرض بركة، أرض رباط ملآنة بالبركات، المسجد ده والبلاد اللي حواليه، بل بلاد بارك الله فيها، في ايه؟ في كل حاجة، الهواء، العافية. شوف الواحد الشامي كده في ايه؟ طول بعرض، وش احمر كده، بص في وجوه المصريين عندنا الانيميا ظهرة، ناس وش اصفر خالص، ما هو المبيدات مدمرة كل حاجة. بركة في الزروع والثمار، بركة في الزروع والثمار، بركة في العافية، بركة في الخير، في الطاعة، أرض رباط، بركة في أن الله جعلها أرض الأنبياء. ده تقريبا 80% من الأنبياء ولدوا في أرض الشام وانطلقوا دعاة من أرض الشام، صح ولا مش صح؟ بلا مبالغة، بلا مبالغة. أي نعم. الذي باركنا حوله، الرحلة من أهدافها لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. أي نعم. الرحلة كانت بالروح أم بالروح والجسد؟ الجواب: بالروح والجسد، بالروح والجسد. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وذهب معظم السلف من المسلمين إلى أنه إسراء بالروح والجسد وفي اليقظة، وهذا هو الحق والصحيح إن شاء الله. وإحنا قلنا كلمة بعبده في الآية تدلل على هذا، وإنكار أبو جهل على النبي يدلل على أنها كانت بالروح والجسد وفي حال اليقظة. وإلا لو إنسان قال لك أنا امبارح شفت رؤية عجيبة. شفت إيه يا عم؟ شفت إن أنا رحت أمريكا وبعدين طلعت منها على فرنسا وبعدين رحت ألمانيا وبعدين رحت السعودية وبعدين عملت عمرة عشان أمسح ذنوبي اللي عملتها في أوروبا وبعدين رجعت بلدنا. ها ايه رأيك في الرؤية دي؟ أينكر عليه أحد؟ بيحلم عادي. ده انت أحيانا بتخش الجنة والنار في منامك وتجيلنا كويس، مش كده؟ رؤية لن ينكر عليك أحد. أبو جهل أنكر على النبي ليه؟ لأنه فهم ما أنكره بعض الأغبياء من الكفرة ومن جهلة المسلمين بالروح والجسد، وإلا لما أنكر أصلا. طيب قصة الإسراء والمعراج ده جاءت في كتب السنن، التفاصيل بقى رواها مسلم والبخاري وأحمد والترمذي، كل تقريبا علماء السنة. لكن أتم قصة، أتم رواية جاءت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ولذلك سنلتزم معكم بحرفيتها. نقولها أولا ثم نعود لاستخلاص الدروس والعبر آخرا. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. سبحان الملك، البراق دابة فوق الحمار طولا وعرضا ودون البغل، سرعتها أنه يضع حافرة عند منتهى طرفه. سبحان الملك، عين البراق بتجيب مثلا على مسافة 1000 ميل، الخطوة الواحدة بكام؟ 1000 ميل. يا راجل ده في ثواني طلع من فلسطين مكة بقى في فلسطين في ثواني. لا تقول لي بقى طيارة الشبح ولا مش عارف طيارة ايه ولا مكوك الفضاء، النبي سبق كل هؤلاء. ما انا قلت كل معجزة أيد بها نبي رزق رسولنا من جنسها ما هو أعظم منها. سيدنا سليمان مش كان بيركب الريح؟ سرعتها قد ايه؟ غدوها شهر ورواحها شهر. طب هي ولا البراق اللي بيضع حافره عند منتهى طرفه اللي النبي ركب عليه طلع من مكة الى فلسطين وركن وربطه وبعدين طلع فوق في المعراج وفوق ورجع لا فرشته دافية لسه. الكلام ده كله في ايه؟ جزء من الليل. البراق أبلغ من ريح سليمان عليه وعلى نبينا السلام. قال صلى الله عليه وسلم: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. طبعا مشهور أن الصخر طير في الهواء والكلام ده غير صحيح. أي نعم، قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. قال لي: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء، فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ فقال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا. أدب الاستئذان يا أخواني. جبريل اللي هو سيد الملائكة اللي السماوات تعتبر بيته، سيد الملائكة، لما يدخل يستأذن، يستفتح، يطلب أن يفتحوا له أبواب السماء. قيل: من؟ ما شاء أنا. قال جبريل. نحن كنا في آداب الاستئذان، إذا قيل من قل: أنا فلان. ولما يكون معك حد لازم تقول: ومعايا فلان، ما تفاجئنيش، أنا أرحب بك وكاره اللي معاك رغم أنفي تدخله. فاستفتح جبريل فقيل: من؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. مش عارفين، بعض ملائكة السماء مش عارفين، ما هو لا يعلم الغيب إلا من؟ إلا الله. والغيوب أنواع، في غيب ماضي وفي غيب حاضر وفي غيب إيه؟ مستقبل. قلنا: قد تستطيع أن تتوصل إلى غيب الماضي والحاضر، أما غيب المستقبل فلا يعلمه إلا الله. أي نعم، قد بعث إليه. ففتح لنا، فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا، فإذا أنا لابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى ابن زكريا صلوات الله عليهما، فرحب ودعوا لي بخير. ثم عرج بي إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل. قيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتحوا لنا، فإذا أنا بالكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، وإذ به قد أوتي شطر الحسن، نصف الجمال، نصف جمال آدم، لأن آدم أجمل رجل خلقه الله، فيوسف على شطر جمال من؟ آدم عليهما السلام. ثم استأذن جبريل واستفتح، ففتح له إلى السماء الرابعة، فالتقى رسولنا بإدريس عليه السلام، أهلا بالنبي الصالح، أهلا بالأخ الصالح. ثم قال رسولنا: وقال الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا. ده كلام النبوي بيحكي للصحابة بالنص كده. ثم استفتح جبريل السماء الخامسة، واستأذن وأخبرهم بنفسه وأن معه النبي كل سنة يفعل ما فعله في السماء الأولى في حال الاستئذان. فوصل إلى السماء الخامسة، فإذا بهارون عليه السلام أفصح ولد آدم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أهلا بالأخ الصالح، أهلا بالنبي الصالح. ثم انطلق إلى السماء السادسة واستفتح ودخل السماء السادسة، أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح جبريل له السماوات، التقى في الأولى بآدم عليه السلام، وفي الثانية بابني الخالة يحيى وعيسى عليهما السلام، وفي الثالثة بيوسف عليه السلام، وفي الرابعة بإدريس عليه السلام، وفي الخامسة بهارون عليه السلام، وفي السادسة بموسى عليه السلام، وفي السابعة بإبراهيم عليه السلام. كل رسول يقول له: أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح، إلا سيدنا آدم وسيدنا إبراهيم. قال له: أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح. قال: وإذا إبراهيم عليه السلام قد أسند ظهره إلى البيت المعمور. البيت المعمور ده يا أخوانا هو كعبة السماء. قال بعض أهل العلم: لو سقط لوقع بالتمام والكمال على كعبة الأرض. وإذ بهذا البيت يدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، بحج إليه في كل يوم 70,000 ملك، مذ خلق الله السماوات. سبحان الله العظيم، إلى ما شاء الله. حد يعرف يعد لي عدد الملائكة بقى؟ تعرفش. ولذلك ربنا وفر عليك البحث والتعب، قال لك مش هتعرف. قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. قال: ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، شجرة فوق السماء السابعة أوراقها كآذان الفيلة وثمرها كالقلال. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت، فما من أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة. فنزلت إلى موسى عليه السلام فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، وإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. شفت برضو الأنبياء دعواهم واحدة، كل الأنبياء في قلوبهم شفقة على البشر، دينهم واحد، إن الدين عند الله الإسلام. شوف شفقة سيدنا موسى علينا، ارجع إلى ربك سأله التخفيف، أمتك لا تطيق. فعاد وسأل الله التخفيف، قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال لي، يعني ربنا: يا محمد، إنها 5 صلوات في كل يوم وليلة، ولك بكل صلاة 10، يعني 50 في الفعل و50 في الأجر. فقال موسى: ارجع إلى ربك وسله التخفيف. حتى بعد ما بقت 5 صلوات قال: لقد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. خلاص كفاية، غلبني الحياء، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال: هل رأى رسولنا صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج؟ رآه ولا لم يره؟ قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد: اختلف الصحابة في الرد على هذا السؤال، فصح عن ابن عباس أنه قال: أن النبي رأى ربه، لكنه قال: رآه بفؤاده، وهذا رواه مسلم، رآه بفؤاده بعين قلبه. ده كلام مين؟ ابن عباس. وصح عن عائشة وعن ابن مسعود أنهما أنكرا شديد الإنكار على من زعم أن النبي رأى ربه في المعراج. سيدنا عائشة لما سئلت هل رأى النبي ربه في المعراج، قالت: لقد قلتم كلمة قف منها شعري، يعني جلدك شعر وشعري وقف من هول هذا السؤال. كيف هذا والله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدركه
الأبصار. طبعا في ردود على هذا، لكن هذا رأيها على أي حال. وصح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي، والحديث رواه مسلم، قال: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ هل رأيت ربك؟ قال: نور أني أراه، أي حال بيني وبين رؤيته النور. وفي لفظ آخر رواه مسلم قال: رأيت نورا نورا. وبعض العلماء قرأوا الحديث كذا: هو نور أنا أراه. كيف أراه؟ فالنبي الخلاصة في الرد على هذا السؤال: رأى ربه بفؤاده ولم يره بعينه، بل رأى حجاب النور. كلام واضح يا إخواني؟ هذه الخلاصة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم. فلما أصبح رسولنا أصبح حزينا، لأنه يعلم أن قومه سينكرون عليه أشد الإنكار، وسوف يكذبونه أعظم التكذيب. جلس حزينا، فمر عليه عدو الله أبو جهل، فجاء حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ ساعد كده وضع يدك على صدرك مهموم، ايه اللي حصل؟ هل كان من شيء؟ قال رسول الله: نعم. قال: ما هو؟ قال رسول الله: لقد أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين أظهرنا؟ رحت بالليل فلسطين وجيت؟ ثم أصبحت بين أظهرنا؟ قال: نعم. فلم ير أنه يكذبه مخافة أن يجحد رسولنا هذا الحديث، قال: أدعو إليك قومك تخبرهم بما أخبرتني به. قال أبو جهل: يعني عايز الدعوة تنتشر، قال ملك الناس يقول لهم أبو جهل هيعمل مجلس علم، هو خايف إن النبي ينكر الكلام، فقال لملك الناس، قال: هاتهم. أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني؟ فقال الرسول: نعم. قال: هيا معشر بني كعب بن لؤي. حتى قال فانتفضت إليه المجالس، كل مكة اجتمعت على النبي، وجلسوا إليهما، يعني إلى النبي وإلى أبي جهل. قال: حدث قومك بما حدثتني به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين قلت؟ قال: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين أظهرنا؟ قال: نعم. شوف حتى كلمة أسري بي، ده شيء مش بقدرة النبي، ده بقدرة من؟ القدير. تعجب من ايه؟ سبحان الذي أسرى بعبده، ربنا اللي عمل كده، طلع السماء، ربنا قدير يا أخي، انتهى. قالوا: ثم أصبحت بين أظهرنا؟ قال: نعم. قال: فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب في زعمه. الناس بقت حالها ايه؟ يا خبر ابيض، لا حول، لا اقول بلا حول ولا قوه الا بالله، كانوا كفر رسوله. يا ايه الكلام ده يا جدع؟ شو بيقول يا ابو لهب؟ ايه رايك في الكلام ده يا ابو جهل؟ معقول نخوك بيقول ايه؟ واحد عامل ايده كده عمال حاطه على دماغه متعجبا. قال لهم: حصل. قالوا: طيب،
تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ مش رحت دخلت المسجد الأقصى وصليت فيه وصليت بالأنبياء كمان؟
أيوة، صفه لنا.
وكلهم يعرف أن النبي ما سافر في حياته إلى بيت المقدس. يبقى ده سؤال محنة، سؤال محنة. قال نعم، وأخذ يصف لهم، يصف لهم حتى التبس عليه في بعض النعت. يا أخي افرض واحد قال له أنت مطلوب عشان تقابل رئيس الوزراء، يا تعمل ايه بقى؟ تلبس الحتة اللي عندك وتتهيأ وتتظبط وتمشي قلبك بيعمل كده؟ عايزني ليه ده الآن؟ في الطريق بقى تشوف لي تركز في ألوان العربيات ولون العمارة بتاعت رئيس الوزراء ولون الفيلا والبواب كان شكله ايه؟ انت في قضية تانية، في عالم تاني. هذا أسري به فوق السماوات العلى ليسمع من الله مباشرة بلا حجاب ولا ترجمان في رأي بعض العلماء الذين قالوا أنه رأى الله. هيركز بقى في أبواب المسجد الأقصى لونها إيه والشبابيك والمفصلات إزاي وعدد الأبواب إيه. سألوه ليعجزوه، فأخذ ينعت يصف، فالتبس عليه وإذا بربك لا يترك. الله ولي الذين آمنوا، الله يدافع عن الذين آمنوا. قال رسولنا فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقيل، عقيل ابن عمه، جلاه الله له، زوى له الأرض، فراه أمامه كهذه السارية زي العمود ده، وأخذ ينعته نافذة نافذة وباب باب وركن ركن وزاوية زاوية وجدار جدار وسارية سارية، وكلما أخبر بخبر قالوا صدق الوصف صدق الوصف صدق الوصف. قال لهم مش كده وبس، ده في الطريق في عير انفلتت من فلان، وفي ناس أنا شربت من إناء ماء عندهم، وأخذ يصف بعض الأحوال الذي رآها في الطريق، وفي قافلة ستصل من عند ناحية التنعيم في وقت كذا، كل اللي قالوا طلع صح. وأخيرا قالوا صدق الوصف وكذب الواصف، إن لله وإنا إليه راجعون. ما عملوها معاه؟ قالوا شق لنا القمر ونحن معك، فدعا الله وانشق القمر فكذبوه. قالوا لقد بلغ سحرك من في الأرض ووصل إلى من في السماء. فنزل القرآن يقول ربنا فيه اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. أي نعم، هذه الرحلة العظيمة كانت امتى؟ التاريخ الزمني لرحلة الإسراء والمعراج كانت امتى؟ عارفين ان هي بعد العودة من الطائف، يعني على الاكثر سنة 11 من البعثة، في شهر ايه؟ رجب ولا رمضان ولا ربيع؟ لا يوجد دليل واحد، لا من القرآن ولا من السنة ولا قول صحابي واحد حتى، يقول أنها كانت في رجب، فضلا عن تحديد اليوم أنها 27 من رجب. هذا باطل، هذا باطل، لا دليل عليه من القرآن ولا السنة أو آثار الصحابة الأبرار، بل هي من مخترعات العقول وأهواء القلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أذن يا عم. أهل العلم قالوا لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من صحابته رضوان الله عليهم أجمعين في تحديد التاريخ الزماني للإسراء والمعراج. ولكن الذي عليه جل أهل العلم أنه وقع بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد العوذة من الطائف. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله إمام المحدثين المصريين في زمنه يرى أن الثابت الصحيح أن الإسراء والمعراج كان ليلة 17 من شهر ربيع الأول. 17 من شهر ربيع الأول. شيء جميل زينه حفظه الله في كتابه الإسراء والمعراج قال المترجح عند العلماء أنه كان في ليلة 12 من ربيع الأول. وجاء بأثر عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله فيه ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفيل في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول وفيه بعث وفيه عرج به إلى السماء وفيه هاجر. وقد يشهد له حديث مسلم عندما سئل رسولنا صلى الله عليه وسلم عن صوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وفيه بعثت وفيه أنزل علي. زي ما انت شايف فيش حديث صريح قاطع في تحديد الزمن، لكن اللي عليه بعض العلماء انه كان في شهر ربيع الاول، واختلف في تحديد اليوم ما بين 12 وما بين 17، انما في رجب ولا في عليها اي دليل، و27 رجب ولا عليها اي دليل، بل هي من مخترعات العقول ومن أهواء القلوب. أي نعم، صلى على رسول الله. هناك مشاهد عظيمة رآها رسولنا صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج. من هذه المشاهد مشاهد الإسراء نفسه، أنه أوتي بالبراق ونعته لنا وركب عليه ثم انطلق إلى المسجد فصلى فيه ركعتين، ثم جاءه جبريل في إناء فيه خمر وإناء فيه لبن، اختر واشرب. فاختار رسولنا اللبن. رد سيدنا جبريل كان عجيب، قال لقد اخترت الفطرة. إيه بقى اخترت الفطرة؟ إيه الفطرة يعني؟ يعني كل الأوامر التي ستأتي بها أو أتيت بها لا تصطدم بالفطرة. هات لي أمر واحد في القرآن أو السنة يصطدم بالعقول السوية وبالقلوب النظيفة. فين؟ الحجاب يصطدم بالفطرة؟ ده لو واحدة عايشة في غابات الأمازون بمجرد ما تبلغ هتعرف ان العورة لازم تستر، صح؟ فطرة، فطرة. فيش فيه امر يصادم الفطرة. دين جميل يا اخي، يلائم بين حاجيات الروح ولا يغفل مطالب البدن والجسد. ما عندناش مثلا رهبانية، النبي اللي قال لا رهبانية في الاسلام، مش كده؟ الله خلقني رجل وخلقها أنثى وخلق فيها شهوة قوية حتى يحرص الكل على الزواج حتى لا يهلك هذا النسل، عشان يحفظ البشر. تيجي تقول لي ما فيش زواج؟ هذا الأمر يصطدم بالفطرة. إنما النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع أن ثلاثة سمعوا عن عبادته وكأنهم تقلوها فأرادوا أن يجتهدوا في الطاعة، فقال الأول أنا أصوم ولا أفطر أبدا، وقال الثاني وأنا أقوم ولا أرقد أبدا، وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء أبدا.
إيه؟ فذهب إليهم وقال إني أخشاكم وأتقاكم لله وأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج من النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس من. يا سلام،
شوف أوامره تتفق مع الفطرة إزاي. البدن له حق، إن لبدنك عليك حق، تقعد طول الليل قيام ليل، هتنام طول النهار، مين هيصرف عليك؟ ما تخيل واحد قيام ليل من بعد العشاء للفجر، هينام امتى؟ بالنهار، هيبقى عواطلي. من الذي سينفق عليك؟ الصحابة ما كانوش كده. الصحابة يصح فيهم قول القائل كانوا فرسان النهار رهبان الليل. اي نعم، دين كل ما فيه يلائم بين حاجيات الروح ولا يغفل مطالب البدن. طبعا في روايات كثيرة جدا للإسراء والمعراج، ذكرت بعض هذه الروايات حادثة شق الصدر للمرة الثانية قبيل الإسراء والمعراج. النبي كان في بيت أم هانئ، وفي روايات لا، إذا كان متوسد فراشه عند الكعبة، جاءه جبريل عليه السلام ومعه ملكان، فأيقظه ثم شق جبريل صدره وأخرج قلب النبي، والملائكة التي مع جبريل معها طست من ذهب فيه ماء من زمزم، وغسلوا قلب النبي وملأه جبريل بالحكمة والإيمان والعلم، ثم وضعه في مكانه ولأم الجرح وانطلق. دي معجزة، معجزة إيمانية، لا كما يفهمها أكثر الناس على أنها معجزة طبية. وهو صغير لما شق جبريل صدره وهو في مسترضع في بادية بني سعد، أخرج من قلبه علقة سوداء وألقاه وقال هذا حظ الشيطان منك. وعندما كبر قبل الإسراء والمعراج قام جبريل يهيئه، واحد راح يلتقي مع مسؤول كبير، راح يلتقي مع رجل ملياردير، بيهيئ نفسه، يلبس أجمل حاجة، يضع أزكى الطيب، يرجل الشعر، يحفظ الكلمتين اللي هيقولهم ويراجعهم. هذا سيذهب للقاء من؟ للقاء الله. أفلا يهيأ؟ سيرى خوارق مدهشة مذهلة، لابد أن يهيأ إيمانيا وقلبيا وعلى كل نحو. شوف الحكمة يا أخي، الحكمة، طست من ذهب وفي ماء زمزم، وبعدين بعد غسل القلب بأفضل المياه اللي موضوع الطس من أنفس المعادن، وضعوا في قلب النبي الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي إيه؟ خيرا كثيرا. فاللهم ارزقنا الحكمة يا رب. اللهم آمين.
إزاي وشق صدره فتطلع قلبه كده وغسله
ماشي؟
ازاي
ربنا قضى بهذا؟ ان الله على كل شيء قدير. خلاص. ثم يونس بن متى التقمه الحوت، وامر ربنا الحوت ليس لك رزق في يونس فلا تخدش له لحما ولا تكسر له عظما. وقفت المعدة، معدة الحوت، عن هضم جثمان يونس، ما الحوت شغال عمال يبلع اللي بيقابله، المعدة بتهدم كل حاجة. عند يونس ابن متى ممنوع الاقتراب او اللمس بامر من؟ بامر الله. جايين عند سيدنا محمد ومزرجنين الله. ثم سيدنا موسى وضع في التابوت وقذف به في اليم، واليم نهر النيل هنا، وكان ملعان بالتماسيح، ها، وما نعرفش قاعد قد ايه، وتابوت مغلق عليه، ما ماتش من الجوع، ما ماتش من الظمأ، ما اختنقش من قلة الاكسجين، احنا ما نعرفش قاعد قد ايه، ما فيش تمساح فكر ياكل اللقمة الطرية الغضة دي. من الذي حفظ موسى عليه السلام وهو بين المهالك؟ انه الله. الله، ما سيدنا ابراهيم كان في السفي في النار، نار من نيران الدنيا، صنعها له النمرود. قال القرطبي: جمعوا الحطب لحرق ابراهيم عليه السلام لمده شهر، حتى كانت المراه تنذر النذر وتعلقه على يوم حرق ابراهيم. تقول بقى نذرا عليه يوم ما نحرق ابراهيم هوزع صندوق على ساحه مثلا، يعني نذرا عليه مش عارف ايه، بقت قصه يعني، سبحان الله العظيم. فلما اضرمت النار في الحطب، قال القرطبي: ما كان يستطيع الطائر ان يحلق في اعلى سماء من فوق هذه النيران من شدة سمومها، الحر بتاعها بس يتشوي فوق وألقي فيه جحيمه، لم يحترق منه إلا الوثاق بكلمة من الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إيه المشكلة؟ إيه يعني هو ده ترمى في وسط النار ده تشقل؟ إيه المشكلة؟ ثم هذا الكلام قد يكون مدهش في الزمن الغابر، إنما الآن في عصر التقدم الطبي أي دهش؟ ها؟ طيب النهاردة بيفتح صدر المريض ويقطع فيه وتقعد الجراحة تستمر 12 ساعة أحيانا، مش كده؟ والمريض لا يشعر خالص، غير أن الذي حدث للنبي كان معجزة، لا طب ولا حقن بن ولا أي حاج، إنما بكلمة كن فكان صلى الله عليه وسلم. أي نعم. اختار اللبن، قال اخترت الفطرة الاستقامة، فطرة الإسلام، الأوامر التي تتفق مع الفطرة التي خلق الناس عليها، وجعل اللبن علامة لكونه سهلا طيبا طاهرا سائغا للشاربين سليم العاقبة، بخلاف الخمر التي هي أمه الخبائث عافانا الله وإياكم منها. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم في إسرائه الأنبياء وصلى بهم، ووصف لنا بعض الأنبياء، قال: ولقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي. الأنبياء أحياء في قبورهم، والصلاة هنا مش تكليف، ده جزء من الاستمتاع. الشهيد مش حي، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. أيهما أرفع درجة، الشهيد أم النبي؟ النبي طبعا، النبي طبعا. أيهما أرفع درجة، الصديق أم الشهيد؟ الصديق طبعا. فإن كان هذا للأدنى فكيف يحجز عن الأعلى؟ قال، وطبعا الحياة هنا مش زي حياتنا، دي حياة برزخية لها قوانين ونواميس أخرى، من الذي يعرفها؟ الله. قال: فإذا موسى قائم يصلي، فإذا هو رجل ضرب، رجل ضرب يعني خفيف اللحم ممشوق القوام. سيدنا موسى كان كده خفيف اللحم، طويل طويل، شعره ليس بالجعد المفلفل ولا بالرسل، يعني شعره مموج زي المصريين كده، شعره ايه؟ مموج. قال: فإذا موسى قائم يصلي، فإذا هو رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة. شنوءة دي قد قبيلة الواحد فيها طويل، معظم القبائل دي الرجالة بتوعهم ايه طوال قوي، فسيدنا موسى كان طويل صلى الله عليه وسلم. اي نعم. قال واذا عيسى ابن مريم قائم يصلي. قائم يصلي لمن؟ اذن هو عبد الله قائم يصلي. اقرب الناس به شبها عروه بن مسعود الثقفي من الصحابه، اقرب واحد من الصحابه في الشبه من سيدنا عيسى عروه بن مسعود الثقفي. واذا بابراهيم عليه السلام قائم يصلي. اشبه الناس به صاحبكم هو مين؟ سيدنا محمد. ولما لا وهو من اولاده ومن احفاده. اي نعم. فحانت الصلاه فأممتهم في المسجد الأقصى. ما فيش في شبر يا أخوانا إلا وصلى فيه نبي، ولا شبر. صلى النبي بجميع الأنبياء في الأقصى، هو الإمام. الإمام لأن دعوته عالمية الزمان وعالمية المكان. أولم يقل ربنا إن الدين عند الله الإسلام؟ هو لو سيدنا إبراهيم حي أو سيدنا موسى حي أو سيدنا عيسى حي أو الأنبياء كلهم أحياء لما وسعهم إلا أن يكونوا من أصحاب النبي محمد، مش كده ولا إيه؟ نبينا هو الأول على جامعة الأنبياء، فعار على هذه الأمة أن تكون في مؤخرة الصف. غيرنا يزرع ونحن نأكل، أمة استهلاكية. غيرنا يصنع ونحن نستمتع. غيرنا ينسج ونحن نلبس. حتى الدواء معظمه بيد أعدائنا. أما إحنا بنعمل إيه؟ إحنا بنأكل كويس ونشرب كويس ونعمل أفراح نرقص فيها كويس ونقعد نهلل في المباريات الكرة كويس. وسمعت آخر نقطة كويس وعلينا السلام. إذا قال لنا قائل لقد بلغنا في الطب درجة فاقت كل تصور عندكم يا مسلمين، قلنا له منا ابن سينا الذي تدرسون كتبه في جامعاتكم. يقول لك وأين ابن سينا؟ تقول له رحمه الله تعالى. يقول لك احنا طلعنا القمر، يعني من الحسن بن الهيثم الفيزيائي المشكلة الأسطورة. تقول له طب وفين الحسن ده؟ تقول رحمه الله تعالى. كل أمجدكم رحمها الله تعالى. منا صلاح الدين الله يرحمه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. منا كنا. الحاضر بئيس قوي مع الأسف والله العظيم. احنا اسوأ خلف لخير سلف. فاللهم خذ بأيدينا إليك، أخذ الكرام عليك، واهدنا واهد بنا وربنا ورب أبناءنا كما ربيت الصحابة وأبناء الصحابة. اللهم آمين. رأى رسولنا الأنبياء ورأى في السماء الثالثة سيدنا يوسف ووصفه لنا، وإذ به قد أوتي إيه؟ شطر الحسن. أي نعم. صلى الله عليه وسلم. ورأى مشاهد في الجنة عجيبة ومشاهد في النار عجيبة، وسمع صريف الأقلام، ودخل الجنة واطلع، ودخل النار واطلع، ورأى الدجال وأخبرنا بعض بوصفه. هذه المشاهد مع الدروس والعبر بالتفصيل تحتاج إلى درس آخر نقف فيه معكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وهذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم.